بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
قال الشيخ العلامة الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتاب الرياض الناظرة الفصل 28 في أن الأنبياء صلى الله عليه وسلم بيّنوا للناس غاية البيان العلوم العقلية والنقلية، وأن علومهم هي الصحيحة النافعة في جميع المطالب العالية، العقائد والأخلاق والأعمال.
نعم، الأخوات رجاء وبدون إحراج، يعني كففنا عن الحديث. يقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول العلامة بن سعدي رحمه الله في كتابه الرياض الناظرة الفصل 28 في أن الأنبياء صلى الله عليه وسلم بيّنوا للناس غاية البيان العلوم العقلية والنقلية، وأن علومهم هي الصحيحة النافعة في جميع المطالب العالية، العقائد والأخلاق والأعمال. هذا الفصل أيها الإخوة والأخوات فصل جليل يتعلق بأصل يعد هو أجل الأصول وأعظمها، ألا وهو الإيمان والتوحيد والاعتقاد الذي فرضه الله تبارك وتعالى على العباد. وقد جل المؤلف رحمه الله كما سيتبين لنا من خلال القراءة في هذا الفصل عن قواعد عظيمة وعن أسس جليلة وعن أصول كبيرة من أصول الدين في باب التوحيد وفي باب النبوات وفي باب المعاد، ما يتعلق باليوم الآخر. وأوضح رحمه الله تعالى في هذا الباب أو في هذه الجوانب مسألة عظيمة كما سيتبين، وهي إبراز الأدلة على هذه الأصول على سبيل الإجمال. وأبان رحمه الله أن الأدلة العقلية دلت على هذه الأصول: التوحيد، النبوات، المعاد. أن الأدلة العقلية دلت على هذه الأصول كما دلت عليها الأدلة النقلية الواردة في النصوص. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في عنوان هذا الفصل: في أن الأنبياء صلى الله عليه وسلم بيّنوا للناس غاية البيان العلوم العقلية والنقلية، وأن علومهم هي الصحيحة النافعة في جميع المطالب العالية. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بيّنوا للناس غاية البيان هذه العلوم؟ الدليل أيها الإخوة ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ولاحظوا: إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فالخير على تفاوت مراتبه جاءت الرسل ببيانه، والشر أيضا على اختلاف أنواعه جاءت النصوص، جاء الأنبياء بالتحذير منه والنهي عنه. نعود أيها الإخوة لدرسنا، فأقول إن الله تبارك وتعالى قد بين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد بيّنوا للناس غاية البيان ما يحتاجون إليه في جميع المطالب وسائر الأبواب. هذا العنوان أيها الإخوة فيه فوائد في الحقيقة. الفائدة الأولى نستفيدها من كلام المؤلف رحمه الله أن الرسل جاءوا بالأدلة بنوعيها، أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالأدلة بنوعيها، جاءوا بالأدلة العقلية وجاءوا بالأدلة النقلية في أبواب التوحيد، في أبواب المعاد، في أبواب النبوات، في غيرها أيضا من أبواب الشرع. أيضا الفائدة الثانية أن البيان للأدلة والعلوم حصل، أن البيان للأدلة والعلوم والإيضاح لها حصل على أيدي الرسل على أتم الوجوه وأحسنها وأكملها وأفضلها. لهذا قال رحمه الله تعالى: بيّنوا للناس غاية البيان، استفرغوا وسعهم في البيان. الفائدة الثالثة استفيدها من هذا العنوان العظيم أن أصح العلوم وأنفعها للعباد هي ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، هي العلوم التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا أيها الإخوة أمر لابد أن نعتقده وأن يرسخ في قلوبنا رسوخ الجبال في الأرض، وأن لا نشك في ذلك طرفة عين. وهذا طبعا لا يتأتى أيها الإخوة إلا بالتأمل والتفكر وإعمال الذهن فيما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. لأن بعض الناس يقول كيف ما نشوف شيء مثل ما يقولون، نقول لا، هذا يأتي به بالنظر والتأمل والتفكر والدراسة كغيره من الأمور. هذا الفصل أيها الإخوة الفصل 28 في الحقيقة له صلة وثيقة جدا بالفصل 41 الذي عنوان له المؤلف رحمه الله بقوله: في الإشارة إلى البراهين العقلية والفطرية على ربوبية الله وإلهيته. فهذا الفصل له ثقة، له صلة وثيقة ومباشرة بالفصل 41 خصوصا في باب التوحيد ويعني بيان حق الله تبارك وتعالى كما إن شاء الله سيأتي معنا في حينه. نعم، أحسب طارق 10 دقائق بعدين نوقف. طيب تفضل.
قال رحمه الله: وبيان ذلك على وجه الإجمال والاختصار أن العلوم قسمان: علوم سمعية تنبني على صدق المتكلم وبيانه.
نعم، العلوم السمعية هي المبنية على ورود النص، على ورود النص، وعندنا في شريعتنا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك كما سيأتي إن شاء الله: فإنه لا أصدق من الله ورسوله قيلا وحديثا، ولا أعظم وأوضح من بيان الله ورسوله. نعم.
وعلوم عقلية،
العلوم العقلية المبنية على إعمال الفكر وعلى التأمل في الأمور وعلى التدبر للأشياء. نعم.
تنبني على صحة الفطرة وسلامتها وعدم انحرافها. أما الأول فإنه لا أصدق من الله ورسوله قيلا وحديثا، ولا أعظم وأوضح من بيان الله ورسوله.
نعم.
وقد تكفل الكتاب والسنة على وجه التفصيل ببيان جميع ما يحتاجه العباد من العقائد والأخلاق والأعمال والحقوق والمعاملات تفصيلا وتوضيحا.
وهذا الكلام الذي قرره الشيخ يعد قاعدة، قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، أن الكتاب والسنة تكفل على وجه التفصيل ببيان جميع ما يحتاجه العباد من العقائد والأخلاق والأعمال والحقوق والمعاملات. ما الدليل على هذا؟ دليل على هذا قول الله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لاحظوا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فليس هناك أمر مستثنى من هذا البيان. لهذا قال بعض التابعين: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، إلا وعلمه في القرآن، إلا أن عقولنا تقصر عنه. لاحظوا، وهذا يدل على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى كمال عقولهم وإدراكهم وسعة فهمهم لكلام الله ومعرفتهم لمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، إلا أن عقولنا تقصر عنه. نعم.
لو اجتمعت العقلاء كلهم من أولهم إلى آخرهم لم يقدروا أن يأتوا بشيء يقاربه في الحسن والتوضيح والإحكام والتفاصيل الصادقة عن أمور الغيب وعن الإحكام وعن الأحكام الشرعية والمعاملات بين الخلق على اختلاف مراتبها.
نعم، لو اجتمع العقلاء كلهم لم يتمكنوا أن يأتوا بشيء ولا بما يقاربه في بيان الأمور الغيبية في باب العقائد وفي باب الأحكام وفي باب المعاملات والأخلاق، لا يستطيع أن يأتوا ولا أن يقاربوا ما جاء به الشرع في الحسن، في التوضيح، في الإحكام، في التفاصيل، يعني أنهم عاجزون تمام العجز عن مقاربة الشرع في هذه، فضلا أن يأتوا بما يماثله أو بما هو أفضل منه. نعم.
وكلما أمعن العقلاء بمعرفة الكتاب والسنة عرفوا من ذلك ما تخضع له العقول وتعترف أنه حاول للكمال المطلق من جميع الوجوه.
ممكن نضع عنوانا جانبيا هنا: طريق الوصول إلى الوقوف على الوصف المتقدم للنصوص. كيف نتمكن من فهم أو الوصول إلى ما يعني قرره المؤلف هنا أن الكتاب والسنة قد تكفلا على وجه التفصيل بجميع ما يحتاجه الناس، وأن العقلاء لو اجتمعوا لم يستطيعوا أن يأتوا بما يقارب الشرع في باب الأخبار، في باب الأخبار وفي باب الأحكام وفي باب الأخلاق والمعاملات. يقول الشيخ: كلما أمعن العقلاء بمعرفة الكتاب والسنة إلى آخره. إذن الإمعان في النصوص والنظر فيها ودراستها هو الذي يوصل إلى تلكم الغاية. ولهذا قال: كلما أمعن العقلاء بمعرفة الكتاب والسنة عرفوا من ذلك ما تخضع له العقول، تسلم له العقول، وتعترف أي العقول على أنه حاول للكمال المطلق من جميع الوجوه، ليس هناك نقص أبدا ولا أدنى خلل في باب أو في جزئية من الجزئيات التي جاءت في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما بيان الله ورسوله للعلوم العقلية فإن في الكتاب والسنة من البراهين العقلية والأدلة الحسية وتنبيه العقول على جميع المطالب العالية ما لو جمعت جميع ما عند النظار والمتكلمين من البراهين لكان جزءا يسيرا بالنسبة لما في الكتاب والسنة مع وضوح دلالته وسلامته من الغلط والنقص والاختلال بوجه من الوجوه، وهي براهين يفهمها العالم والجاهل والذكي والبليد.
نعم. ممكن نضع عنوانا جانبيا هنا: خصائص البراهين العقلية القرآنية. خصائص البراهين العقلية البرهانية. بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن بيان الله تبارك وتعالى للعلوم العقلية في الكتاب والسنة والبراهين العقلية اتصفت بصفات. هذه الصفات وهذه الخصائص لا توجد في أي برهان أو في دليل عقلي أبدا مما هو عند النظار وعند المتكلمين وعند أهل الجدل، ومن يسمون بالمتفكرين بالمفكرين ونحوهم. ما هي هذه الخصائص؟ الخصيصة الأولى الوضوح في الدلالة، قال مع وضوح دلالتها دلالته، إذن الوضوح في الدلالة. الخصيصة الثانية السلامة من الغلط وسلامته من الغلط، فلا يوجد في الأدلة التي جاء بها القرآن غلط أبدا. الخصيصة الثالثة السلامة من النقص، السلامة من النقص والخلل من جميع الوجوه. الخصيصة الرابعة، وهذه ميزة لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنها براهين وأدلة قريبة إلى الأفهام. الأدلة التي جاءت في الكتاب وفي السنة قريبة إلى الأفهام، سهلة أيضا في الاستيعاب، لا يجد الإنسان عسر في فهمها وفي إدراكها. لهذا قال الشيخ يعني براهين يفهمها العالم والجاهل والذكي والبليد، لكن متى؟ إذا عرضت العرض الذي يكون على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وقربت التقريب الذي يسهل على الناس الوصول إلى الحق وفهم المراد الشرعي من الأحكام. انتهت 10 دقائق طارق، 50 ثانية باقية، خلاص نستفيدها في الوضوء. طيب نقف على هذا ونكمل إن شاء الله بعد الدرس بإذن الله، بعد الصلاة عفوا بإذن الله.